بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نبدأ بعون الله تعالى في باب الوتر من كتاب عمدة الأحكام بشرح ابن دقيق العيد رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف والشارح رحمه الله تعالى: باب الوتر. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. الكلام على هذا الحديث من وجوه: أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، أخذ به مالك رحمه الله في أنه لا يزاد في صلاة النفل على ركعتين، وهو ظاهر هذا اللفظ في صلاة الليل. وقد ورد حديث آخر: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وإنما قلنا إنه ظاهر اللفظ لأن المبتدأ محصور في الخبر، فيقتضي ذلك حصل صلاة الليل فيما هو مثنى، وذلك هو المقصود، إذ هو ينافي الزيادة، فلو جازت الزيادة لمن حصلت صلاة الليل في المثنى. وهذا يعارضه ظاهر حديث عائشة الآتي، وقد أخذ به الشافعي وأجاز الزيادة على ركعتين من غير حصر في العدد. وذكر بعض مصنفي أصحابه شرطين في ذلك، وحاصل قوله أنه متى تنفل بأزيد من ركعتين شفعا أو وترا فلا يزيد على تشهدين، ثم إذا كان المتنفل به شفعا فلا يزيد بين تشهدين على ركعتين، وإن كان وترا فلا يزيد بين تشهدين على ركعة. فعلى هذا إذا تنفل بعشر جلس بعد الثامنة، ولا يجلس بعد السابعة ولا بعد ما قبلها من الركعات، لأنه حينئذ يكون قد زاد على ركعتين بين التشهدين. فإذا تنفل بخمس مثلا جلس بعد الرابعة وبعد الخامسة إن شاء، أو بسبع فبعد السادسة والسابعة، وإن اقتصر على جلوس واحد في كل ذلك جاز. وإنما ألجأ إلى ذلك تشبيهه النوافل بالفرائض، والفريضة الوتر هي صلاة المغرب، وليس بين التشهدين فيها أكثر من ركعة، والفرائض الشفع ليس بين التشهدين فيها أكثر من ركعتين. ولم يتفق أصحاب الشافعي على هذا الذي ذكره.
حسب هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ أي ما صفتها وما هيئتها؟ وهذا السائل رجل قد وقع في معجم الطبراني أن السائل هو عبد الله بن عمر، لكن الروايات في الصحيح تدل على أن السائل غير عبد الله بن عمر، لأنه جاء في بعض الروايات وصفه بأنه أعرابي، ولا يقول عبد الله بن عمر عن نفسه بأنه أعرابي، فإذن هو السائل غير عبد الله بن عمر، وما في الصحيح أرجح مما وقع في خارج الصحيح، وخاصة في مثل هذه المعاجم كمعاجم الطبراني. ما ترى في صلاة الليل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى. قوله مثنى أي ركعتين ركعتين، أي تصلي ركعتين وتسلم، وتصلي ركعتين وتسلم، هذا دلالة كلمة مثنى. فمثنى الثانية هي تأكيد لها، وإلا وإلا فإن مثنى الأولى تدل على هذا المعنى. فقوله مثنى أي اثنتين فتسلم منهما، واثنتين فتسلم منهما، وتصلي ما تشاء على هذه الهيئة، صلاة اثنتين فسلام، وصلاة اثنتين فسلام، وهكذا. وهذا أولى من تفسير غريب ذكر عن بعض أهل العلم أنهم قالوا معنى مثنى يعني تتشهد بين كل ركعتين، وهذا في الحقيقة يرده تفسير عبد الله بن عمر، وهذه قاعدة مهمة في فهم معاني النصوص، وهي أن راوي الحديث أولى بفهمه من غيره. فقد سئل عبد الله بن عمر ما معنى مثنى مثنى، قال يسلم من كل ركعتين. وفرق بين أن يقال يسلم من كل ركعتين وبين أن يقال يتشهد من كل ركعتين. قال يسلم من كل ركعتين. ثم أيضا هذا هو المتبادر إلى الفهم حينما يقال مثنى مثنى، وهذه أيضا قاعدة نافعة جدا، وهي أن اللفظ الأصل فيه أن يكون المراد منه ما يتبادر من لفظه، ولا يحمل على غير المتبادر إلا لقرينة تدل عليه. أنت حينما تقول رأيت أسد، وش المتبادر؟ حيوان المعروف كذا، مع أنه قد يطلق الأسد على الرجل الشجاع، لكن حمله هنا يحتاج إلى قرينة تدل عليه. فإذا مثنى مثنى يعني يسلم من كل ركعتين، وقد دل عليه وجهان: الوجه الأول أنه هو المتبادر من اللفظ، والوجه الثاني أنه قد فسره الراوي له وهو عبد الله بن عمر، فقيل له ما معنى مثنى مثنى؟ قال يسلم من كل ركعتين. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، يعني جعلت ما صلى قبل ذلك وترا، فإنه إذا صلى ثمان ثم ختمها بواحدة أصبحت الصلاة مجموعها كم؟ تسع، فأصبحت الصلاة كلها وتر. أوترت له ما قبله، يعني جعلت ما كان من صلاته شفعا بهذه الركعة، جعلته وترا، وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة نكرة، وهي مضافة إلى الليل، والليل معرفة، فتكون صلاة معرفة لأنها استفادت التعريف بالإضافة. صلاة مبتدأ، والليل مضاف إليه، ومثنى خبر، والمبتدأ محصور في الخبر، المبتدأ محصور في الخبر، الداخل محمد، هل يحتمل أن يكون داخل علي؟ ها؟ ولا صالح ولا محمود؟ لا، الداخل محمد، إذن هو الداخل، فالدخول محصور فيه. وبهذا قال مالك فقال صلاة النافلة مطلقة لا تكون إلا ركعتين، لا يتنفل الإنسان بما يزيد على ركعتين. أما في الليل فلهذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى. قال وكذلك صلاة النهار مثنى مثنى، لأنه قد جاء هذا الحديث بلفظ آخر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فدل هذا على أن النافلة محصورة في ركعتين 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 ركعتين، وهكذا إلى ما شاء المكلف أن يصلي. لكن هذه الزيادة والنهار معلّة، فإن الحفاظ من أصحاب عبد الله بن عمر لم يذكروا هذه الزيادة، وإنما يروا الحديث بلفظ صلاة الليل مثنى مثنى، ولا يقولون صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قد حكم الإمام النسائي رحمه الله، وهو إمام في العلل، على أن هذه الزيادة خطأ، هذه الزيادة في قوله والنهار خطأ من الراوي، قال وهي من رواية علي الأزدي. قال الإمام يحيى بن معين: من علي الأزدي حتى أقبل منه؟ من علي الأزدي حتى أقبل منه؟ ومعلوم أن الحديث إذا تفرد به راو وخالف رواية الأكثرين أو الأضبط أن روايته شاذة ولا تعتبر، وحينئذ فزيادة والنهار غير صحيح. وجه الاستدلال كما شرحه الحافظ، قال إن الحديث صلاة الليل مثنى مثنى هذا مبتدأ وخبر، والأصل في والقاعدة أن المبتدأ محصور في الخبر، إذن صلاة الليل لا تكون إلا اثنتين، وكذلك صلاة النهار، ولو جازت الزيادة لانتفى الحصر. فإذا أجزنا أن يصلي أربعا أو أن يصلي ستا أو أن يصلي ثمانيا فقد ناقضنا الحصر الذي دل عليه هذا الحديث. وذهب الشافعي إلى جواز الزيادة على ركعتين في النفل بصفة الشفع أو صفة الوتر، بمعنى يصلي أربع ست ثمان عشر اثنى عشر، يصلي بصفة الشفع ثلاث خمس سبع تسع احدى عشر. واستدل لهذا بما سيأتي من حديث عائشة بعد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس لم يجلس في شيء إلا في آخرها. فقد زاد النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتين فصلى خمسا وجلس في آخرها. وإذا كان كذلك قالوا فالحصر الوارد في حديث ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى حصر إضافي، يعني المراد به الصلاة الخفيفة التي يقدر عليها عامة المكلفين أن يصلي اثنتين اثنتين، فشرع لذلك لأجل أن يكون أخف على المكلف. ولا شك أن صلاة ركعتين أخف من صلاة أربع ومن ست ومن ثمان ونحو ذلك، لما فيها من الراحة ولما فيها من انصراف الإنسان إلى شغله. إلا أنهم ذكروا شيئا في هذه الزيادة، فهذه الزيادة كما قلنا إما أن تكون بصفة الشفع أربع وست وثمان وعشر، وإما أن تكون بصفة الوتر ثلاث وخمس وسبع وتسع. وفي كلا الحالتين إما أن يصلي بتشهد واحد أو بتشهدين. فإذا قال أنا أريد أصلي أربع لكن يثقل علي أنني أجعل الجلوس في آخرها، أريد أن أرتاح في الوسط، ها؟ قالوا إذا كان كذلك، إذا كان يريد بتشهد واحد هذا لا إشكال فيه، واضح صلي أربع ما يجلس إلا في آخرها. إذا كان يصلي أربع يريد أن يجعل فيها تشهدين لأجل أن يرتاح، فيجب أن يكون عدد الركعات بين التشهد الأول والتشهد الثاني ركعتين لا غير. فإذا كان يصلي أربع ويريد تشهدين يجلس بعد الركعة الثانية، لكن لو قال أنا أريد الله أنا نشيط أصلي ثلاثة ثم أجلس ثم أصلي الرابعة، قالوا لا. لو قال أنا أريد الآن أن أنشط في البداية فأصلي ركعة وأجلس التشهد ثم أصلي ثلاثا، لا. وخذ مثل هذا في الست والثمان والعشر. إذا أراد أن يصلي الشفعة بتشهدين فيجب أن يكون عدد الركعات بين التشهد الأول والثاني ركعتين لا ينقص ولا يزيد. وإذا كان يزيد على صفة الوتر خمس وسبع وتسع فيجب أن يكون عدد الركعات بين التشهد الأول والتشهد الثاني ركعة واحدة. فإذا أراد أن يصلي خمسا أين يجلس؟ بتشهدين بعد الرابعة. وإذا أراد أن يصلي سبعا بعد السادسة. وإذا أراد أن يصلي تسعا بعد الثامنة. طبعا يقول هذا قاله بعض الشافعية، وفي كلام للإمام النووي في المجموع أن هناك وجها عند الشافعية في أنه له أن يجلس بعد كل ركعتين، لكن ما يجلس بعد ركعة. لو ست مثلا ممكن يصير فيها ثلاث تشهدات، صلي ركعتين وتشهد وركعتين وتشهد وركعتين وتشهد. ثمان ممكن يصير أربع تشهدات بعد الركعتين ثم بعد الرابعة ثم بعد السادسة ثم بعد الثامنة. على كل هذه أوجه عند الشافعية. ما الذي حملهم على هذا؟ لماذا هذا التقييد؟ قالوا صلاة الوتر هي في الأصل ملحقة بفريضة العشاء، ولذلك يكون وقتها بعد أداء العشاء. وهذه النافلة أولى ما تلحق به في صفتها الفريضة. فلما نظرنا إلى الفرائض وجدنا أن ما زاد على الركعتين من الفرائض شفعا يكون ما بين التشهدين ركعتان، مثل الظهر والعصر والعشاء. ووجدنا من الفرائض الوتر الذي فيه تشهدان ما يكون بين التشهدين ركعة واحدة، وهي المغرب. فقاسوا النافلة على الفريضة فقالوا حينئذ لا يكون إلا على مثل هذه الصفة. قال ولم يتفق أصحاب الشافعي على هذا الذي ذكره بعضهم. وما دام أن الأمر ليس فيه نص فلا يلزم به، لكن لو قيل بالفعل أن هذا أولى، لأن أولى ما يكون في النافلة ما يكون في الفريضة، لكان ذلك له وجه حسن. أما الإلزام به فيحتاج إلى دليل، على أن بعض أهل العلم قال في صفات الوتر يحصر فيها الصفات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد إلا أنه إما صلاها ركعتين ركعتين أو فعلها وترا، إلا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها في حديث آخر أنها سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وهذا محتمل لأنه لم يذكر فيه التشهد، هل جلس النبي صلى الله عليه وسلم في الأربع تشهدين أو تشهدا واحدا؟ وعلى كل فالأمر إذا كان فيه سعة لا يطلب فيه التضييق إلا إذا دل عليه الدليل. نعم. الوجه الثاني.
الوجه الثاني من الكلام على الحديث أنه كما يقتضي ظاهره عدم الزيادة على ركعتين فكذلك يقتضي عدم النقصان منهما، وقد اختلفوا في التنفل بركعة فردة، والمذكور في مذهب الشافعي جوازه وعن أبي حنيفة منعه، والاستدلال به لهذا القول كما تقدم، وهو أولى من استدلال من استدل على ذلك بأنه لو كانت الركعة الفردة صلاة لما امتنع قصر صلاة الصبح والمغرب، فإن ذلك ضعيف جدا.
طيب، هذا الوجه الثاني، ما دمنا أن قررنا أن المبتدأ محصور في الخبر، صلاة الليل مثنى مثنى، وبناء عليه جاء النقاش في الزيادة على الاثنتين، نفس الكلام يحتج به في النقص. صلاة الليل مثنى، إذن فلا تكون واحدة، لأن هذا يخالف الحصر في قوله صلاة الليل مثنى. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة فقال لا تكون الركعة صلاة، ركعة فرد ما هي صلاة، لا تكون الركعة صلاة إلا أن تكون مسبوقة بشفع، صلي ثنتين يأتي بواحدة لا حرج، صلي أربع ويأتي بواحدة لا حرج، يصلي ست ويأتي بواحدة لا حرج. أما واحدة هذه التي تسمى البتيراء وقد جاء فيها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء، ولكنه حديث ضعيف، قال لا تكون صلاة الليل ركعة. وقال الشافعي يجوز أن تكون صلاة الليل واحدة. هذا الحديث في أوله صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قبله، لكن أصرح منه حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة. وحينئذ فصلاة الليل يجوز أن تكون واحدة، لكنها أقل من الكمال، أقل من أدنى الكمال، فإن أدنى الكمال أن تكون ثلاث، وأعلاه أن تكون أحد عشر أو ثلاثة عشر أو ما شاء، على خلاف بين أهل العلم في عدد ركعات صلاة الليل. قال إن أبا حنيفة استدل بهذا الحديث على أنه لا تكون الركعة الواحدة صلاة بهذا الاستدلال، وهو كما ترون هنا هذا الاستدلال فيه نظر، لأنه قد جاءت أحاديث صريحة، ولا شك أن الصريح مقدم على المحتمل، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الواحدة بأنها توتر له ما قبله، وصفها بقوله صلى واحدة توتر له ما قد صلى، فأرشد إلى كيفية ختام الصلاة بالوتر، ولا يعني ذلك أنه لا يصح الواحدة أن تكون صلاة. يقول هذا الاستدلال على ما فيه أولى مما ذهب إليه من يستدل لأبي حنيفة على أن الركعة الواحدة لا تكون صلاة بهذا الدليل، وهو قال لو كانت الركعة الواحدة صلاة لقصرت صلاة الفجر، أليس يشرع للمسافر أن يقصر الصلاة؟ فهو يصلي صلاة الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين، طيب لم يصلي الفجر واحدة؟ ولماذا لا يصلي المغرب واحدة؟ فلما لم يجز أن تقصر الثنائية ولم تقصر الثلاثية إلى ركعة واحدة، دل ذلك على أن الصلاة لا تكون ركعة واحدة. هذا الاستدلال يقول لا شك أنه ضعيف، لأن هذا الحديث أفاد بمفهومه أنه لا تكون صلاة الليل ركعة واحدة. وأما هذه الأقيسة فالأصل في أن الصلاة من الأمور التوقيفية التي دل عليها الدليل من كتاب الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا أنك إذا تأملت في قصر الصلاة في السفر وجدت أن حكمته التخفيف، ولا شك أن الركعتين خفيفتان، خاصة أنه يشرع في حق المسافر أن يخفف فيها القراءة، وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في الركعة الأولى بإذا زلزلت الأرض زلزالها، وفي الركعة الثانية أيضا بإذا زلزلت الأرض زلزالها، وهي يعني سورة قصيرة. على كل، هو يقرر قاعدة مهمة عند طالب العلم، وهي أنه إذا كان عندك دليلان تستدل بهما على المسألة فينبغي أن تستدل بأقوى الدليلين وأن تدع الدليل الذي يكون فيه ضعف. الوجه الثالث.
الوجه الثالث: يقتضي الحديث تقديم الشفع على الوتر من قوله صلاة الليل مثنى مثنى وقوله توتر له ما صلى، فلو أوتر بعد صلاة العشاء من غير شفع لم يكن آتيا بالسنة. وظاهر مذهب مالك أنه لا يوتر بركعة فردة هكذا من غير حاجة. الوجه السادس: يقتضي الحديث أن يكون الوتر آخر صلاة الليل، فلو أوتر ثم أراد التنفل فهل يشفع وتره بركعة أخرى ثم يصلي؟ فيه وجهان للشافعية: وإن لم يشفعه بركعة ثم تنفل فهل يعيد الوتر أخيرا؟ فيه قولان للمالكية، فيمكن كل واحد من الفريقين أن يستدل بالحديث بعد تقديم مقدمة لكل واحد منهما يحتاج إلى إثباتها. أما من قال إنه يشفع وتره فيقول الحديث يقتضي أن يكون آخر صلاة الليل وترا، وذلك يتوقف على أن لا يكون قبله وتر لما جاء في الحديث لا وتران في ليلة، فلزم عن ذلك أن يشفع الوتر الأول، فإنه إن لم يشفعه وأعاد الوتر لزم وتران في ليلة، وإن لم يعد الوتر لم يكن آخر صلاة الليل وترا. وأما من قال لا يشفع ولا يعيد الوتر فلأنه منع أن ينعطف حكم صلاة على أخرى بعد السلام والحديث وطول الفصل إن وقع ذلك، فإذا لم يجتمع فالحقيقة أنهما وتران ولا وتران في ليلة، فامتنع الشفع وامتنع إعادة الوتر أخيرا، ولم يبق إلا مخالفة ظاهر قوله عليه السلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولا يحتاج إلى الاعتذار عن قوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، وهو محمول على الاستحباب كما أن الأمر بأصل الوتر كذلك، وترك المستحب أولى من ارتكاب المكروه. وأما من قال بالإعادة فهو أيضا مانع من شفع الوتر الأول محافظة على قوله عليه السلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ويحتاج إلى الاعتذار عن قوله لا وتران في ليلة. واعلم أنه ربما يحتاج في هذه المسألة إلى مقدمة أخرى، وهو أن التنفل بركعة فردة هل يشرع؟ فعليك بتأمله.
طيب، هو ذكر هنا مسألتين. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى، ثم قال فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما صلى، دل على أن صلاة الليل مكونة من شفع ووتر. الوتر هي الركعة التي يختم بها أو الجملة الفردية التي يختم بها، فإذا الإنسان صلى 6 ركعات ثم صلى ركعة، ما هي الوتر؟ الركعة السابعة. إذا كان صلى 4 ثم صلى 3 في سلام واحد، الوتر الآن كم؟ 3. إذن الوتر هو الذي يختم به ما قبله، وعليه فإن صلاة الليل مكونة من جزئين، من شفع ومن وتر. فقول صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى ثم قال توتر، صلى واحدة توتر له ما قبله، دل على أن الترتيب هكذا يقدم الشفع ثم الوتر.
وعلى هذا لو أوتر واحدة من غير شفع لم يكن آتيا بالسنة، لأن صلاة الليل دل الحديث على أنها مكونة من جزئين، من شفع ومن وتر. وهذا عودة إلى المسألة السابقة التي أن أبا حنيفة رحمه الله يقول لا تكون الركعة صلاة مطلقا، كما لا تكون أيضا في صلاة الليل. فإذا كان كذلك فهذا أيضا وجه آخر يحتج به لأبي حنيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توتر له ما قبله، فدل على أن ما قبله شفع، فإذا لابد أن تكون صلاة الليل مكونة من جزئين، من شفع ومن وتر. قال وكذلك مالك يكره ظاهر مذهب مالك أنه لا يوتر بركعة فردة إلا لحاجة، وإلا في الأصل ألا يصلي ركعة واحدة. هذا يسلمنا إلى المسألة السادسة، وهي لو أن إنسان صلى شفع ووتر وانتهى من وتره، صلى ثلاثا أو صلى خمسا أو سبعا ثم نام، ثم قام من آخر الليل وأراد أن يتنفل، فماذا يفعل؟ هنا يرد حديثان ظاهرهما التعارض، والمكلف الذي قام وقد أوتر لابد أن يقع في شيء من المخالفة الظاهرة لأحد الحديثين. الحديث الأول في حديث ابن عمر، وأنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا يقتضي أن تكون الصلاة الأخيرة التي تصليها من الليل وتر ولا تكون شفعا. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتراني في ليلة، فماذا يفعل هذا الذي الآن قام من الليل؟ ماذا يفعل؟ عائشة أنت يا شيخ، أيوة، ماذا يفعل؟ هو الآن يريد أن يصلي، فماذا يفعل؟ طيب، من عنده جواب؟ تفضل.
يشفعها بركعة.
يشفعها
بركعة.
طيب، هل هذا الآن خالف أحد الحديثين؟ أي حديث؟ لا ما أوتر، هو ثاني يقول يشفعها بركعة وثم يقدر يصلي ركعتين ركعتين ركعة، أليس كذلك؟ طيب، هذا الآن فيه مخالفة لقوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. الآن الوتر وقع متى؟ عنده أول الليل، أول الليل. أجيب عنك يا شيخ، لكنه يقول لا، أنا أخرج من هذا، أنا أشفعها بركعة
ثم أوتر،
يعني أعيد الوتر، فأكون بالفعل قد جعلت آخر صلاتي بالليل وترا. طيب، هل في صفة ثانية؟ يصلي ركعتين 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 هكذا ولا يوتر بعدها، فحينئذ يكون هذا الإنسان قد خالف قوله أو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهذا آخر صلاته بالليل شفعا. وإن قال إنني أصلي شفعا شفعا ثم أصلي وترا، فقد خالف الحديثين جميعا. أولا أنه خالف لا وتراني وقد أوتر في أول الليل وأوتر في آخر الليل. ويمكن أن يقال أيضا إنه لم يجعل آخر صلاته بالليل وترا، بدليل أنه قدم وترا في آخر الليل. وحينئذ وقع الخلاف فيما يفعله المكلف، فمنهم من قال إنه يصلي ركعة يشفع بها ما قد صلى، فيصبح الآن بهذه الركعة ما صلى وتر إلى الآن، وحينئذ يصلي ما شاء الله له أن يصلي ركعتين ركعتين. ثم اختلفوا هل يختمها بوتر أو لا يختمها بوتر. ويشكل على هذا الفعل أنه لا يعهد انبناء صلاة على صلاة وبينهما من الفصل والطول الشيء الكثير، أوتر الساعة 10 وما شاء الله يصلي الشفع الساعة 2، ها بينهما 4 ساعات ونوم وأكل وحدث ونحو ذلك، ثم مع يلحق هذه الركعة بالركعة الماضية. لكن هذا جاء عن بعض السلف، جاء عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي ركعة تشفع ما قبلها ثم يصلي من آخر الليل. هذا كله تحاشيا من الوقوع لا وتران في ليلة، ومحافظة على قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ومن ذهب إلى أنه لا ينقض الوتر الأول، قال أنه لا يعهد صلاة تنبني على صلاة مع طول هذا الفصل، ويصلي ركعتين ركعتين ولا يعيد الوتر. ويستدل لهذا بما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة ثم صلى بعدها ركعتين فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشفع بعد الوتر. وإن كان بعض أهل العلم حمل هاتين الركعتين على أنها ركعة الفجر، لكن هذا الحمل يحتاج إلى دليل يدل عليه. وإذا كان كذلك فإنه حينئذ لا يكون قد خالف الحديث، فإنه لم يأتي بوترين في ليلة، وأن قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هذا محمول على أحد وجهين. الوجه الأول على الكمال، أن الأكمل أن يكون صلاته من آخر الليل، أن يكون وتره من آخر الليل. والأمر الثاني أن يكون ذلك من باب التخفيف على المكلف في أن يكون وتره من آخر الليل، لكن لا شك أن الإنسان قد يغفل أو قد يكسل أو قد لا يثق من نفسه بأنه يقوم من آخر الليل. قد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، معنى الحديث من وثق من نفسه فليوتر من آخر الليل، ومن خشي أن تغلبه نفسه فليوتر من أول الليل. قد كان أبو بكر رضي الله عنه يوتر من أول الليل، وكان عمر يوتر من آخر الليل. ولا شك أن هؤلاء أعبد الناس وأحرص الناس على معرفة الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم، حكم الصلاة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من قوله. وعليه فإن أقرب هذه التصرفات أن يصلي شفعا ما يشاء، ولا ينقض وترا ولا يعيد وترا. ثم يليه من يقول إنه يشفعها بوتر ويصلي بعد ذلك في آخر الليل وترا. ثم يليه من يقول يشفعها بوتر ولا يختمها بوتر، وهذا أبعدها، أن يشفع يأتي بركعة يجعلها تشفع الوتر الأول ثم بعد ذلك لا يأتي بوتر آخر. نعم. الوجه الرابع.
الوجه الرابع يفهم منه انتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر من قوله فإذا خشي أحدكم الصبح، وفي مذهب الشافعي وجهان، أحدهما أنه ينتهي بطلوع الفجر، والثاني ينتهي بصلاة الصبح. الوجه الخامس.
طيب، هذا في وقت صلاة الوتر. القدر المتفق عليه هو أن انتهاء الوتر بانتهاء صلاة الإنسان للفجر، هذا القدر متفق عليه، لكن اختلفوا في الوقت الذي بين طلوع الفجر وبين أداء الإنسان لصلاة الفجر. فهل هذا الوقت الذي بعد طلوع الفجر وقبل أن تؤدي صلاة الفجر هل يمكن أن تصلي فيه صلاة الوتر؟ قال هنا في مذهب الشافعي وجهان، أحدهما أنه ينتهي بطلوع الفجر، والثاني أنه ينتهي بصلاة الصبح. وفي هذا أحاديث، أولا الحديث الذي معنا ظاهر اللفظ ما هو، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة. الصبح الحقيقة هنا محتمل أن يكون الصبح بمعنى وقت الصبح، أو أن يكون الصبح بمعنى صلاة الصبح. جاءت أحاديث، منها حديث رواه أبو داود والنسائي وصححه أبو عوانة من حديث ابن عمر، وفيه أنه قال صلى الله عليه وسلم فإذا كان الفجر، فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. وهذا حديث صريح في أن الانتهاء يكون بطلوع الفجر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. لكن هذا الحديث قد تفرد به سليمان بن موسى، قال ابن عبد الهادي في المحرر لم نرى أحدا من المتقدمين تكلم فيه، وهو ثقة عند أهل الحديث، لكن البخاري رحمه الله قال عنده مناكير، وقال النسائي ليس بقوي في الحديث، وقال ابن عدي هو عندي ثبت صدوق. والحديث بهذا اللفظ فإذا فأوتروا قبل طلوع الفجر للترمذي وليس لأبي داود. وعلى كل هذه الزيادة فأوتروا قبل طلوع الفجر، الحديث فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. يليه ما رواه ابن خزيمة في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له، من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له. قوله أدركه الصبح هذا ظاهر في اللفظ في الوقت ولا في الصلاة؟ ها، في الوقت، لا تقول أدركني وقت الظهر، أدركتني صلاة العشاء. إذن هذا الحديث ظاهر في الوقت، فمن أدركه الصبح فلا وتر له. وفي الباب حديث أخرى ولكن فيها مقال، قد ورد عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون الوتر إذا فاتهم من الليل في الوقت الذي بين طلوع الفجر وبين صلاة الصبح. ولهذا هذا الفعل منهم حمل له، حمل لهذه الأحاديث، فقد ذهب كل صلاة الليل، فإذا طلع الفجر فمن لم يوتر فلا وتر له. قالوا هذه الأحاديث محمولة على من تعمد، أي من تعمد تأخير الوتر حتى طلع الفجر هنا لا يصلي بعد طلوع الفجر. وأما إذا كان ذلك لحاجة، كان يكون غلبه النوم أو غفل أو نسي، فلا حرج حينئذ أن يصلي وتره ما بين طلوع الفجر إلى أن يصلي صلاة الصبح. نعم غلبه النوم أو النسيان، لكنه إذا تعمد لا يصلي. نعم.
الوجه الخامس: قد يستدل بصيغة الأمر من يرى وجوب الوتر، فإن كان يرى بوجوب الوتر كونه آخر صلاة الليل فاستدلال قريب، ولا أعلم أحدا قال ذلك. وإن كان لا يرى بذلك فيحتاج أن يحمل الصيغة على الندب، ولا يستقيم الاستدلال بها على وجوب أصل الوتر عند من يمنع من استعمال اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز، وإلا كان جمعا بين الحقيقة والمجاز في لفظة واحدة وهي صيغة الأمر.
اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. اجعلوا فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب. استدل به على مسألة وهي وجوب الوتر، أي أن الوتر واجب على المكلف، قد قال بهذا أبو حنيفة رحمه الله، وقال الوتر واجب وليس بفرض. قيل إن رجلا من فقهاء البصرة جاء إلى أبي حنيفة فقال ما حكم الوتر؟ قال واجب. قال كفرت يا أبا حنيفة. فإن الصلوات خمس وأنت الآن جعلتها ست. قال أتظن أنه يهولني إكفارك إياي وأنا أفرق بين الفرض والواجب؟ أبو حنيفة رحمه الله عندهم، أو الحنفية عندهم، تفريق بين الفرض وبين الواجب. يقولون الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي لا معارض له، والواجب ما ثبت بدليل ظني، يعني ليس بمتواتر أو له معارض. ولهذا يقول الواجب فيه شوب من النفل وفيه شوب من الفرض، فكان بينهما. فأبو حنيفة يقول ما هو فرض، هو واجب، وواجب يأخذ بعض أحكام الفرائض في أنه يأثم على تركه ويجب عليه أن يقضيه، يجب عليه أن يقضيه كما يقضي الواجبات. المسألة في حكم صلاة الوتر قولان لأهل العلم: القول الأول أنها واجبة، أن صلاة الوتر واجبة، وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله. ابن دقيق العيد الآن لا يناقش المسألة، لكن يناقش الاستدلال على الوجوب بهذا الحديث. يقول من يقول أنه واجب ليقول أنه واجب، لكن لا يصلح هذا الحديث دليلا على وجوب صلاة الوتر. كيف؟ قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا ماذا يريد بالوجوب؟ إن أراد يعني وجوب أن يكون الوتر، أن يكون وتر الصلاة آخر الليل، فهذا قريب، قريب لفظ الحديث، لكن ما في أحد يقول بوجوب هذا، بدليل أنهم يجيزون لمن صلى أو ترى أول الليل أن يصلي آخر الليل. إذن الحديث ظاهر في أنه يجب أن تكون صلاتك التي في آخر الليل وتر، ولا يقول بهذا أحد، بدليل أنهم لو صلوا ترى من أول الليل جاز أن يصلي بعد ذلك، ولن تكون حينئذ صلاته آخر الليل وترا. وحينئذ فيكون الحديث حمله، أو الحديث هنا أوله من الوجوب إلى الاستحباب، يعني يستحب أن يجعل آخر صلاته بالليل وترا. وإذا كان كذلك لا يصلح أن يكون هذا الحديث دليلا على وجوب أصل الوتر، لأنه حديث واحد، فكيف تحمله على الاستحباب في حالة وعلى الوجوب في حالة أخرى؟ هذا من باب استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه في وقت واحد، وهذا غير صحيح. فلا يصلح من أراد أن يستدل الوجوب لوجوب أصل الوتر، فلا يصلح أن يستدل بهذا الحديث. وقد استدل أبو حنيفة رحمه الله بأحاديث كثيرة جدا استوعبها الإمام النووي رحمه الله في المجموع وناقشها، وكذلك الشراح كالحافظ بن حجر، وكذلك الكاساني في بدائع الصنائع، ومن أظهرها الأحاديث التي فيها أوتروا يا أهل القرآن، وحديث من لم يوتر فليس منا، من لم يوتر فليس منا، من لم يوتر فليس منا، وحديث الوتر حق، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، وحديث الوتر حق واجب، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث. واستدل جمهور أهل العلم على أن الوتر ليس بواجب لأحاديث كثيرة، منها حديث الرجل الذي وهو في الصحيح الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه من الصلوات، فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، فلما ذهب قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. وأصرح شيء في هذا الباب حديث بعث معاذ إلى أهل اليمن فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. وهذا الحديث في بعث معاذ كان قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، فمعلوم أن الوفود ما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة التاسعة، وبعد ذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى وعلي إلى نواحي من اليمن. قالوا فهذا الحديث يدل على أنه آخر الأحاديث، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. وأما ما استدل به من الأحاديث فهذه محمولة على الترغيب والتأكيد، من لم يوتر فليس منا، من لم يوتر فليس منا، أوتروا يا أهل القرآن، الوتر حق، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث. أما لفظة الوتر حق واجب فلا تصح، كما أن مقابلها رواية الوتر حق ليس بواجب لا تصح. والحديث المحفوظ هو الوتر حق، فمن أشاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث. زاد بعض الرواة حق واجب، وزاد بعضهم حق وليس بواجب، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم، وهو الذي تدل عليه الأدلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. معرفة الضعيف، أليس كذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول المصنف ابن الصلاح عليه رحمة الله: النوع الثالث معرفة الضعيف من الحديث، كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن المذكورات فيما تقدم فهو حديث ضعيف. وأطنب أبو حاتم بن حبان البستي في تقسيمه فبلغ به 50 قسما إلا واحدة، وما ذكرته ضابط جامع لجميع ذلك. وسبيل من أراد البسط أن يعمد إلى صفة معينة منها فيجعل ما عدمت فيه من غير أن يخلفها جابر على حسب ما تقرر في نوع الحسن قسما واحدا، ثم ما عدمت فيه تلك الصفة مع صفة أخرى معينة قسما ثانيا، ثم ما عدمت فيه مع صفتين معينتين قسما ثالثا، وهكذا إلى أن يستوفي الصفات المذكورات جمع، ثم يعود ويعين من الابتداء صفة غير التي عينها أولا ويجعل ما عدمت فيه وحدها قسما، ثم القسم الآخر ما عدمت فيه مع عدم صفة أخرى، ولتكن الصفة الأخرى غير الصفة الأولى المبدوء بها لكون ذلك سبق في أقسام عدم الصفة الأولى، وهكذا هلم جرى إلى آخر الصفات. ثم ما عدم فيه جميع الصفات هو القسم الآخر الأرذل، وما كان من الصفات له شروط فاعمل في شروطه نحو ذلك فتتضاعف بذلك الأقسام. والذي له لقب خاص معروف من أقسام ذلك الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل في أنواع سيأتي عليها الشرح إن شاء الله تعالى. والملحوظ فيما نورده من الأنواع عموم أنواع علوم الحديث لا خصوص أنواع التقسيم الذي فرغنا الآن من أقسامه، ونسأل الله تبارك وتعالى تعميم النفع به في الدارين، آمين.
آمين. سبق لابن الصلاح رحمه الله أن ذكر أن الحديث ينقسم عند أهله إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، ثم عرف بالصحيح وذكر مباحث حوله، وعرف بالحسن وذكر مباحث حوله، ثم ختمها بالنوع الثالث وهو الحديث الضعيف. الحديث الضعيف هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن. أي حديث له صفة القبول سواء بالصحة أو الحسن اشترط فيه خمسة شروط: أن يكون متصلاً من أول السند إلى آخره، أن يكون الراوي عدلاً، وأن يكون ضابطاً، وأن يسلم من العلة، وأن يسلم من الشذوذ. فإذا لم تجتمع هذه الشروط بأن انتفى واحد منها أو انتفى اثنان منها أو انتفى ثلاثة منها أو انتفى أربعة منها أو انتفت كلها، فهذا حديث ضعيف. الصحيح والحسن الفرق بينهما فقط في مقدار الضبط عند راوي الصحيح، فهو أقل من مقدار الضبط عند راوي الحسن. ولهذا قال بعضهم: لو قال إنه الحديث الذي لم تتوفر فيه صفات الحسن فهو ضعيف، لأنه إذا لم تتوفر فيه صفات الحسن لم تتوفر فيه صفات الصحيح من باب أولى. ابن حبان رحمه الله لما جاء إلى الحديث الضعيف قال إنه أطنب في تقسيمه، فقسم الحديث الضعيف إلى 49 نوعا. قال الحافظ ابن حجر: إني لم أقف على كلام ابن حبان هذا، وهذا ظاهر أنه فتش في كتب ابن حبان فلم يقف على هذا التقسيم. قال: وتجاسر بعض المعاصرين فقال إن في مقدمة كتابه في الضعفاء، وليس كذلك، والموجود في مقدمة كتاب الضعفاء هو عد أسباب الضعف، وذكر 20 سببا، فأين 20 من 49؟ على كل، من أراد أن يجري عملية حسابية لأجل أن يعرف أنواع الضعيف يمكن يفرع إلى ما يشاء. فأول نوع مثلا عندنا نقول الحديث الذي اختل فيه شرط الاتصال. اثنين، الحديث الذي اختل فيه شرط العدالة. ثلاثة، الحديث الذي اختل فيه شرط الضبط. أربعة، الحديث الذي فيه شذوذ. الحديث الذي فيه علة. ثم نعود ونجمع خللين: الحديث الذي اختل فيه الاتصال والعدالة، ثم الحديث الذي اختل فيه الاتصال والضبط. الحديث الذي اختل فيه الاتصال ووجد شذوذ، ثم الذي اختل فيه الاتصال ووجدت فيه علة، وهكذا إلى، ثم بعد ذلك تأتي إلى خوارم العدالة وإلى درجات الضبط، وتقسيم طويل قد لا يكون منه فائدة. ولهذا لم نجد أن علماء الحديث تتبعوا هذه ووضعوا لها أسماء، ولو كان هذا مهما أو مفيدا لتتبعوا وحصروا هذه الأقسام وجعلوا لكل قسم اسما خاصا به. لا، عندهم أقسام معروفة هي التي جعلوا لها أسماء خاصة: الموضوع، المقلوب، الشاذ، المعلل، المضطرب، المرسل، المنقطع، والمعضل. وهذه الأنواع إن شاء الله سيأتي الحديث عنها واحدا واحدا. لكن لا شك أن الحديث إذا اجتمعت فيه أسباب الضعف كان أرذل أو أبعد عن الاحتجاج من الحديث الذي فيه ضعف أقل. فمثلا عندنا الإرسال نوع من الضعف، فالحديث المرسل ضعيف، لكن الحديث المنقطع أشد ضعفا. ليه؟ لأن المرسل هو عبارة عن رواية تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الجائز أن يكون الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، لكن الحديث المنقطع، والصحابي لا شك أنه لا يحتاج إلى بحث في عدالته، لكن الحديث المنقطع في الطبقات التي قبل هذا أضعف من المرسل، لأن الراوي هنا لا يرد فيه أن يكون مقبولا مثل ما يرد في الحديث المرسل. فإذا اجتمعت أسباب الضعف فلا شك أن ما اجتمع فيه سببان أو أكثر أكثر ضعفا مما اجتمع فيه سبب واحد. الشيء الثاني مما يتنبه له أن أسباب الضعف ليست واحدة، ولو كان سببا واحدا لكن ليست واحدة من حيث قوة تأثيرها في الحديث. فمثلا الحديث الذي يرويه سيء الحفظ ليس كالحديث الذي يرويه كذاب ولا وضع. الحديث الذي يرويه رجل هالك لا يضبط شيئا ليس كالحديث الذي يقع عند راون يقع له أوهام أو في حديثه أوهام. الحديث الذي فيه مبتدع بدعة مكفرة ليس كالحديث الذي يكون فيه بدعة غير في رواته راون فيه بدعة غير مكفرة. وعليه فإن هذه الأنواع من الحديث قسمت إلى قسمين رئيسين: القسم الأول ما كان الضعف فيها شديدا، وعامة هذه ما يكون الضعف فيها عائدا إلى عدالة الراوي، كأن يكون سارق يسرق الحديث، أو أن يكون كذابا أو وضاعا. وكذا ما كان من درجات الضعف الشديد في الضبط، فإنه قد يلحق بالسبب الذي يكون في العدالة من حيث أنه لا ينجبر ولا يتقوى ولا يمكن أن يحتج به. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.